أعزائي المستمعين مرحبا، أنا حمزة، أهلا بكم في هذا البودكاست الثقافي المعرفي والمهتم بتلخيص الكتب، مناقشتها ومن ثم نشر عصارتها بشكل موضوعي وعلمي. يمكنك الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا، ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في المرفق. قبل أن نبدأ هذه الحلقة عزيزي المستمع، أود أن أنوه إلى أنه إن كنت تعاني من جراح نفسية معينة أو لا تزال في طور التعافي من تجربة مؤلمة، أو ربما كنت تحتاج في هذا الوقت إلى ما يعزز ثقتك بنفسك، فهذه الحلقة قد لا تكون مناسبة لك. لعل بإمكانك هذه المرة الاكتفاء بالاستماع إلى الحلقات السابقة، وربما ترك هذه الحلقة لوقت لاحق تكون فيه أكثر قدرة على استقبال مثل هذه الحلقات. وشكرا جزيلا. في هذه الحلقة سنناقش كتاب لا تولد قبيحا للكاتب رجاء الليش، الذي حاول أن يروي لنا وبأسلوب قصصي عميق مأساة أن يولد الإنسان قبيحا فقيرا معدما منبوذا، أن يعيش أشد أنواع الحرمان، مبتلى بأثقل العذابات، وأن يحمل في نفسه حزنا عميقا وكراهية دفينة للحياة وللبشر، حتى انتهى به الأمر للأسف منتحرا. ومع ذلك خلد لنا قبل رحيله هذه التحفة الأدبية البديعة التي روى فيها قسوة أن يولد المرء غير مرغوب فيه بين الناس، دون ذنب اقترفه، لا يقبل أحد بصداقتك، أو أن تواجه كل يوم سيل من النظرات المتفحصة الساخرة والمحتقرة دون أن تملك الخيار، فقط لأنك تبدو مختلفا عنهم. لكن الكثير من الفنون الخالدة لم تولد فعلا إلا من رحم الألم والمعاناة. وربما قد اعتاد القارئ أو المستمع إلى أنه حين يطالع كتبا تتحدث عن آلام البشر ومعاناتهم، أن ينتهي السرد بانتصار البطل وبحكاية عما تعلمه الكاتب من محنته وكيف تجاوزها في آخر المشوار، أو ربما كيف قهر المرض. لكن رجاء الليش لم يسلك هذا الطريق، بل كتب عن أولئك الذين خسروا المعركة، كتب عن الذين لم ينتصروا على الألم والابتلاءات والعذاب المفروض عليهم، كتب عن نفسه واقترب من مأساته قربا لم يبلغه كاتب قبله. فقبل أن نخوض في الكتاب، دعونا نتعرف سويا على الكاتب رجاء الليش. في زاوية معتمة من تاريخ الأدب العربي عاش كاتب لم يلتفت إليه أحد، هو رجاء الليش، روائي مصري ولد في محافظة البحيرة عام 1930، نشأ في بيئة ريفية شديدة القسوة تركت في نفسه جروحا غائرة. كان الليش إنسانا شديد الحساسية، يعاني القبح والفقر والاكتئاب الشديد، وانعكس ذلك على علاقاته بالناس، فلم يقبل أحد بصداقته، ولم تقبل امرأة بالزواج منه، فعاش حياة تعيسة مليئة بالوحدة والأسى، بلغ به اليأس حدا أن أوصى بأن يكتب على قبره عبارة هنا يعيش إنسان مات أثناء حياته، وكأنه كان يرثي نفسه قبل أن يشيعه أحد. فهذا الكاتب لا صورة له بقيت ولا ملامح تروى، وكأنه اختار أن يمر في الحياة كالظل، مجهولا حيا وميتا. وفي عام 1979 اشتد عليه الاكتئاب وأنهى حياته بطلقة في رأسه، تاركا للسلطات رسالة يعترف فيها صراحة بانتحاره، يعذب فيها قسوته على نفسه وقسوة المجتمع عليه، فيقول: عشت هذه السنين الطويلة وأنا أحلم بالانتقام من أفراد المجتمع الذين أفلحوا في أن يجعلوني أكفر بكل شيء. أما الآن فدعونا نقرأ شذرات من كتابه لا تولد قبيحا. يقول: أصف لكم نفسي، أنا رجل بلا امرأة، بلا حقل للقمح، بلا زجاجة نبيذ، بلا كرة للعب، بلا ذكريات مضيئة، بلا طريق إلى المستقبل. أنا ملك يرتدي ثياب صعلوك، مفكر يلعب بدمية طفل صغير، مهرج يحاول أن يخلع قناع الضحك من فوق وجهه ولكن دون جدوى، فالطبيعة قد وضعته هناك والصقته جيدا ليبقى إلى الأبد. عشت القبح لحظات مليئة بالألم والعذاب النفسي الرهيب، صداقات محطمة، آمال منهارة، هروب دائم وفظيع من وجه قوى رهيبة تطاردني. كرهت القبح كما لم يكرهه إنسان في العالم، لأني عرفته كما لم يعرفه إنسان في العالم، لأن القبح لم يفعل بإنسان مثل ما فعله بي. كمية الحطام والتعاسة واللا إنسانية، أبحث عن كل مشاكل أجد أن القبح يختفي وراءه، تلك الأصابع الشريرة التي تحرك خيوط حياتي. أحيانا أتخيل القبح سلسلة من الانفجارات المتتالية في حياتي، لكن الغريب أنني لم أتحطم حتى الآن أو أتناثر على الأرض. ما رأيته، ما عشته بعيد تماما عن التصديق، ولو أن إنسانا ملك القدرة على استلهام المستقبل قال لي في بداية حياتي إن الناس سيصلون إلى هذه الدرجة من الغباء والأنانية والتوحش لقلت إنه يريد أن يخيفني، لكني عشت المأساة بنفسي وصدقت كل شيء. لقد اقتربت من القبح كما لم يقترب إنسان في هذا العالم، اقتربت منه إلى درجة الملامسة والإحساس بالأنفاس الساخنة، فالقبح هو صديقي اللدود الذي عشت معه في داخلي أو في داخله. كل سنوات حياتي أصبحت نزواته لا تخيفني، أنواع الحرمان والعذاب والغرابة التي يبتليني بها في كل لحظة من حياتي لا تهزمني، تمدني بطاقة صراع هائلة. القبح هو عيناي اللتان كفتا عن الإبصار، هو أعصابي المشدودة التي تيبست، هو خلاياي التي شاخت قبل الأوان، جلدي الذي تغضن وتهدل. إنهم يقفون مدهوشين أمام ظاهرة غريبة لا يفهمونها، ظاهرة تستفز كل مشاعر الكراهية في داخلهم، كل الثمار المرة المأساوية التي يصبح القبيح ضحية لها في نهاية الأمر. لقد انتهيت بعد تجربتي الطويلة في الحياة إلى أن القبح ليس مجرد ظاهرة غريبة تثير ضحك الناس وازدرائهم، بل هو أقرب ما يكون إلى عاهة حقيقية يبتلى بها الشخص القبيح، فتحدث في حياته ما تحدثه العاهات في حياة أصحابها من تدمير وتشويه. بل أصبحت أؤمن بأن القبح ربما كان أفظع العاهات وأكثرها إيلاما وتدميرا للنفس الإنسانية على الإطلاق، فالإنسان القبيح لا يثير إشفاق أحد من الناس أو إحساسه بالعطف عليه أو الرثاء له. القبح يستفز مشاعر الآخرين العنيفة، كل حاستهم النقدية الساخرة يوجهونها بضراوة عنيفة ناحية الإنسان القبيح، قاصدين إهانته وتدمير معنوياته. لكن إذا قلنا أن القبح هو أحد العاهات التي تدمر حياة الإنسان القبيح، فالغريب أن الإنسان القبيح لا يحس بأي عجز جسماني يمنعه من الاستمتاع الكامل بحياة الآخرين، إنه فقط يحس بحاجز شفاف غير مرئي يحول بينه وبين الاندماج في الحياة، حاجز من صنع الآخرين الذين يضمرون له الكراهية والشر لمجرد أنه إنسان مختلف قبيح. لا أحد في هذا العالم يحب الإنسان القبيح، لا أحد يشفق عليه أو يثق فيه، إنه المرفوض الأول، المكروه الأول، المعذب الأول، إنه ضمن وخارج إطار الحياة المألوفة، يعيش وحيدا، يتعذب وحيدا، ويموت وحيدا. مشكلة القبح في رأيي ليست إحساس القبيح بالاختلاف عن الآخرين، بل تكمن في ذلك التربص القائم به من جانب هؤلاء الآخرين، تضخيم المشكلة أمامه بصورة تدعو إلى اليأس المطلق وإلقاء السلاح، تدعو إلى كراهية الناس واعتبارهم مصدر تعاسته الحقيقي. المشكلة هي الإذلال الدائم له، تذكيره دائما بناحية قصوره الخاصة، النظر إليه باستغراب شديد إذا ما حاول أن يمارس الحياة كشخص عادي مالك حواسه الخمسة. وهنا يقع الناس في أغرب تناقض متصور، إنهم يعتبرون القبيح إنسانا عاديا تماما، لكنهم في الوقت نفسه يستنكرون منه بشدة أن يمارس حياة الإنسان العادي. الناس هم منطلق المشكلة، تبدأ منهم وتنتهي إليهم. ولو أن الناس كانوا أناسا حقيقيين ممتلئين بالدفء والإنسانية والحنان كما ينبغي أن يكون الناس، لتقلصت مشكلة القبح إلى الصفر. ولو تصورنا مثلا عالما من العميان، أو تصورنا القبيح يعيش وحيدا في مكان ليس فيه بشر، لما كانت هناك مشكلة على الإطلاق. المشكلة أن هناك عيون آدمية مليئة بقسوة مروعة توجه أشعتها الدائمة إلى الإنسان القبيح فتحرقه، تثير فيه كل عوامل الإحساس بالنقص والغرابة، بأنه منبوذ من العالم الذي يعيش فيه، وأن من الخير له أن يغرب عن وجوههم. لكن الإنسان القبيح من حقه أن يعيش في هذا العالم، لأنه يملك كل مقومات الحياة والوجود في داخله، لكن الناس لا يسمحون له بذلك. الطبيعة تسمح، لكن الناس لا يسمحون. أنا أعي تماما كيف حرمني القبح من الحب والعمل والحرية. كانت عيون الآخرين تلمع من حولي دائما بسخرية شديدة، تذكرني دائما بأن أعود إلى حجمي الحقيقي كما يرسمه الناس وليس كما هو في الحقيقة. كنت دائما أصطدم بذلك الحاجز الشفاف غير المرئي الذي يحول بيني وبين الاندماج الكامل في الحياة. كانوا يشعرونني دائما بأني إنسان غير عادي، منبوذ ومكروه من الآخرين. العيون تتفرس في بطريقة تجعلني أحس بمنتهى الارتباك أمامهم. بعد كل هذه السنين الطويلة التي عشتها وسط هذه العيون اللامعة الحقودة، لم أعرف بعد ما الذي تريده مني. الشيء المؤكد أنها تكرهني، إنها تنظر إلي باستغراب شديد مستهجن، تستهدف إيذاء آدميتي. العيون الغام تحذرني من مجرد الاقتراب منها أو ملامستها، كزنجي يعيش وسط ملايين العيون البيضاء التي تشيع الارتباك والكراهية والعار في حياتي. العيون التي تمضغه وتبصقه على الأرض في صورة اشترار مستمر. ربما الشخص الأسود أو الزنجي يرتقي بكفاحه حتى يصل إلى قمة المجتمع، رجل وقور في 60 من العمر يركب سيارة فارهة، يستوقفه صبي أبيض في الطريق ويقول له: يا ولد، لقد اتفق الناس على أن يحققوا نتيجة مروعة في حياتي، أن يجمدوني في مكاني، فأنا واقف لا أتحرك خطوة واحدة إلى الأمام، لم أحب أو أعمل أو أتزوج أو أنجب أطفالا، أشبه صخرة في محيط من الأمواج الصاخبة. الآن أشعر أنني وصلت إلى الحضيض، فالأمر تجاوز مجرد الاندهاش في العيون إلى الوقاحة المتعمدة من جانب الآخرين، الشتائم، صيحات الاستنكار، صفير السخرية، كلها تتبعني في كل مكان أحل فيه. إنهم يبصقون على الأرض بشدة عندما أقترب منهم، وقد امتلأت وجوههم بأقصى درجات الكراهية. إنني في نظرهم متهم بكل التهم القبيحة، فأنا مجنون، شاذ، غريب، غبي، قبيح، وهذا يدفعني إلى التساؤل عن معنى العدالة، عن معنى الإنسانية. كيف أدافع عن مدينة تكرهني، تريد لي العار الدائم، مدينة لا أملك دائرة حنان واحدة فيها، قطعة صغيرة من الشمس التي تشرق على ناسها، الشمس التي لا تصل أبدا إلى غرفتي، لا يطل قمرها على حقلي، يقطف الأطفال الصغار الأشقياء زهوري ويطعونها بالأقدام، مدينة ليس فيها امرأة واحدة تحبني، إنسان واحد أنتمي إليه أو ينتمي إلي، طفل واحد يحمل اسمي من بعدي. كيف أدافع عن مدينة أخاف إلى درجة تجمد الدم في عروقي فقط كي أمارس أشياء البسيطة، ومدينة تحمل أقصى درجات الكراهية والجنون، الكراهية التي تنطلق من جهاتها الأصلية، تكاد تقتلعني من جذوري، الكراهية هي غذاء اليوم. مأساتي الحقيقية هي في التناقض الصارخ بين شكله وحقيقتي، ولو أنهم وزعوا الجمال ليتلائم مع إحساس الإنسان الداخلي لكنت أستحق شكلا أفضل بالتأكيد، لكن المأساة حدثت لدرجة أنني أتمنى أحيانا لو لم يكن هذا التناقض موجودا، حتى لو كان ذلك على حساب إحساسي الداخلي، حتى لو كنت مجنونا أو معتوها. لكن القبح ليس هو الكارثة الوحيدة في حياتي، فهناك المرض المزمن الذي عاش معي طول حياتي، فجأة أشعر كأن دبوسا شكني في عيني، وأحس في تلك اللحظة أن رحلة أخرى من العذاب على وشك أن تبدأ، ليست رحلة في شوارع مدينتي الميتة القلب وسط المجانين من أبناء وطني، بل رحلة في داخلي، رحلة في داخل شرايين دمائي وأعصابي. فجأة تنقبض الشرايين التي توصل الدماء إلى عيني، فأحس بزغللة فظيعة وأرى كل شيء من خلال ضباب كثيف مدة لا تقل عن الساعة أصل فيها إلى أنني أفضل أن أموت، ثم تنتهي مرحلة التقلص الفظيعة بمرحلة انفراج زائد على الحد، فالشرايين اللعينة عندما تنفرج لا تعود إلى حجمها الطبيعي، بل تنفرج أكثر ضغطة على كل الأعصاب الحساسة المجاورة لها، مسببة لي أفظع وألعن صداع مزمن يمكن أن يحس به إنسان على ظهر الأرض، صداع لا تفلح في زحزحته عن رأسي كل أدوية العالم، بل علي احتماله حتى النهاية. مرضي هو نوع فظيع من الحساسية لا شفاء منه سوى الموت، إنه لعنة أبدية علي أن أتحملها مع قبحي حتى البقية الباقية من حياتي. هذه الحياة التي أعيشها مليئة بالخوف والمرض والقبح والإحساس الدائم بالمهانة، حياة بلا حب، بلا أمل في المستقبل، بلا أمل في الانتماء إلى أحد، دين أو وطن أو حب، فلا غرابة في أن يكون القبح هو محور تفكيري ومناط هذه الصفحات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. هذه الحلقة المليئة بالمأساة والحرمان وأشد أنواع العذابات التي من الممكن أن يحتملها الإنسان. وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا لحسن استماعكم. اشترك في القناة ليصلك جديدنا، ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في المرفق. إلى اللقاء.